طه المرام نال من طه المرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنقدم لحضراتكم تفسير ما تبقى من آيات سورة الذاريات المباركة. أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 56 حتى 58 من سورة الذاريات، فكونوا معنا على بركة الله.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
حول إشارة الآية 56 إلى غاية الخلق، يقول مولانا الإمام الحسين عليه السلام: إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة سواه. ولكن أيها الأحبة، إذا كان الهدف هو العبادة، فلماذا لا نجد أنه يتحقق بصورة كاملة وعند جميع الجن وبني البشر؟ الجواب هو أن القرآن الكريم قد أكد مرارا أن الله قادر على إرغام أنوف المخلوقات على العبادة لو أراد، ولكنه شاء أن تكون عبادة العباد نابعة من حرية إرادتهم. ومن تعاليم هذه الآيات المباركات أولاً المعرفة من اللوازم القريبة للعبادة، ولذلك يمكن القول إن معرفة الله والسير نحوه من الأهداف المرادة من الخلق لملازمتها وكونها مقدمة للعبادة. ثانياً، الإنسان في معرض الغفلة والنسيان، ومن هنا كان من المناسب تذكيره بالغايات المرادة من خلقه بشكل دائم. ثالثاً، الرزاق ليس بحاجة إلى الرزق من أي مخلوق. رابعاً، توجد الكثير من الوسائل والمقدمات التي يتوقف عليها وصول الرزق إلى الإنسان، ولكن الرزاق هو الله سبحانه. وخامسا، لا يعجز الله عن إيصال أي رزق يريد إيصاله إلى عباده. أما الآن إخوتنا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 59 و60، وهي آخر آيات سورة الذاريات المباركة.
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
أيها الأكارم، كلمة ذنوب في الآية 59 معناها النصيب والسهم، وكما أن هذه السورة بدأت في آيتها 5 بكلمة توعدون فهنا ختمت بكلمة يوعدون، وهذا يدل على أن هدف السورة وموضوعها الأساس هو المعاد. وتلفت هذه السورة إلى أن لبعض الناس من هذه الأمة نصيبهم من العذاب كما لسائر العصاة والجبابرة من الأمم السابقة، فلماذا استعجال ذلك ومطالبتهم بسرعة نزول العذاب عليهم؟ كما تشير هاتان الآيتان إلى أن الشرك والكفر في منظومة القيم القرآنية من أشكال الظلم، هو ظلم لله تعالى بجعله في مصاف خلقه، وظلم من الإنسان لنفسه بالسعي في رضا المخلوق بدل السعي في رضا الخالق، وظلم من الإنسان لأسرته بحرمانها من الهداية وتقديمه المثل السيء لها. ويرى العلامة الطباطبائي في كتابه الميزان أن المراد من الظلم في هذه الآية هو الشرك والكفر، وليس ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم، كما قيل إن المراد من اليوم الذي يوعدون في الآية هو يوم بدر، ولكن يحتمل بقوة أن يكون المراد منه يوم القيامة. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولاً من لا يضع نفسه في طريق الهدف الذي خلق من أجله وهو العبادة يكون ظالماً لنفسه ولحقوق الله سبحانه وتعالى، بل لا يكون ظالماً فحسب بل يكون كافراً أيضاً. ثانياً، تاريخ الأمم الماضية شاهد على المصير الذي سوف يصير إليه الظالمون. ثالثاً، الأعمال المتشابهة لها جزاءات متشابهة، كما أن بين المتشابهين في السلوك نوعاً من التقارب والصحبة. رابعاً، الغضب والقهر الإلهي له أوقاته المحسوبة تبعاً لحكمة الله وإرادته المنزهة عن العبث والعجلة. خامساً، مصير الإنسان مرهون بأعماله خيراً كان أم شراً، والظلم والكفر من أسباب الابتلاء بالعذاب الإلهي. وسادساً، التفكير في المستقبل يصون الإنسان من سوء العاقبة. إخوة الإيمان، مع ختام تفسير سورة الذاريات المباركة وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من سور القرآن العظيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام خير ختام.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد أهون عندك أو أعذب يا علي بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا نرجو أن تنال رضاكم. نبدأ بتقديم برنامج الإسلام والنصارى، برنامج يقدم لحضراتكم على مدى حوالي 8 دقائق. بعد ذلك موعدكم مع برنامج الوصايا الخالدة الذي يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 12:31. برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يقدم لحضراتكم عند 12:38. بعد ذلك تابعوا معنا برنامج نور وبلاغة. في تمام الساعة 1 أحبتي الأفاضل تتابعون عرضا إخباريا موجز على مدى 5 دقائق، على أن نستمع وإياكم بعد هذا العرض الإخباري للمحاضرة الإسلامية. مدة هذه المحاضرة 50 دقيقة. تتابعون معنا نشرة مفصلة لأهم الأخبار والتقارير في تمام الساعة 2 على مدى 25 دقيقة، وتليها تمثيلية الإذاعة على مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ، برنامج يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 3:05، وطبعا قبل ذلك وفي تمام الساعة 3 تتابعون عرضا إخباريا موجز. وأخيرا أحبتي الأفاضل، لقاء فلسطين اليوم المباشر يأتيكم عند الساعة 3:15. نتمنى لكم كل خير، حياكم الله وإلى اللقاء.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد أن مصادر العيش في هذا العالم بدأت تميل إلى الندرة، والمجتمعات لا يمكنها الاستمرار على طريقة صراع النفوذ واجتذاب المصالح، بل إن جميع المجتمعات أصبحت بحاجة ماسة للتعاون الواعي الصحيح فيما بينها من أجل الاستمرار والبقاء. وإذا كان العالم العريض بكافة أديانه ومذاهبه أصبح مقتنعا بضرورة التعاون فيما بين أفراده وشعوبه، فكم بالحري أن نعمل بجد واجتهاد لترسيخ أسس التعاون فيما بيننا من خلال فهم بعضنا البعض، ومن خلال إشاعة أجواء الثقة في النفوس. وها نحن في هذه المحاولة نبحث عن أسس التعايش التي تؤهلنا للسير معا متجاوزين التناقضات الفكرية، ومؤكدين على نقاط الالتقاء العقائدية والحياتية الكثيرة. وإذا كانت الحاجة ملحة وضرورية إلى دراسات تاريخية تظهر قرونا طويلة من التعايش الديني بين المسلمين والنصارى، وإذا كان العديد من الباحثين قد وضعوا مثل هذه الدراسات، فقد أصبح من المناسب نشرها في هذه الأيام. وإذا كان رجال الاقتصاد والسياسة قادرين على طرح الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتعايش والتعاون فيما بيننا، فلا بأس أن نحاول في هذا البرنامج محاولة متواضعة نطرح من خلالها الأسس الفكرية التي حملتها الرسالة الإسلامية، والتي تخولها التعايش فيما بينها وبين الآخرين سواء كانوا مسلمين أو نصارى. والحقيقة أن كتاب الله إنما أرسل هاديا للبشرية جمعاء، وهو لا يحمل في طياته أي شوائب عنصرية أو عرقية، فهو ليس دينا للعرب أو دينا للفرس أو غيرهم من الأعراق والقوميات، كما أن مبادئه صالحة سواء للمسلمين أو حتى للناس الذين لا يؤمنون بالعقيدة الإسلامية. فالإسلام في هذا المجال يمكن أن يكون دينا متكاملا ينفع أتباعه ويهديهم وينظم حياتهم، ويمكن أن يكون نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وقضائيا يصلح للمسلمين ولغير المسلمين. وأكبر دليل على هذا الكلام اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع التي يعتمدها فقهاء القانون المعاصرون. وإذا كنا نطرح الأسس السليمة للتعايش من خلال النظرة الإسلامية، فإن لذلك سببين. أولا، لأن الثقافة الإسلامية غنية بمعطيات التعاون وأسس التعايش الإنسانية، وثانيا، لأننا نطرح هذه الأسس من خلال كوننا مسلمين نرغب في استمرار حالة الاستقرار والتعايش والتعاون، ونعطي من جانبنا رأينا في هذا المجال على أمل أن يعطي الآخرون رأيهم ويبينوا مواقفهم. وقد دفعتنا قوة العقيدة التي نمتلكها ورسوخ مبادئها إلى هذا المقدار من المرونة في التعايش، ذلك التعايش الذي لا ينم عن ضعف أو هوان. فالإسلام غني عن التعريف في مجال تاريخه الجهادي الطويل، ومن خلال هذين المبدأين نبدأ متوكلين على الله في طرح الأسس العامة التي تختزنها الرسالة الإسلامية والدعوة المحمدية، والتي يمكن من خلالها ترسيخ أسس التعاون بدون أي مس لأصول ومبادئ الرسالة الإسلامية الناصعة المشرقة. وقبل أن نبدأ بطرح هذه الأسس الفكرية، لابد لنا من الإشارة إلى ما حمله لنا التاريخ من صفحات ناصعة كان فيها المسلمون يتعايشون مع مواطنيهم من مسيحيين وغير مسيحيين، حياة ملؤها التفاهم وأساسها الحرية العقائدية والاحترام المتبادل والقيم الخلقية والمعنوية، حتى أن بعض الكتاب المسيحيين تجرأوا على القول إن الحكم الإسلامي خلال عصوره الطويلة كان أرحم بالمسيحيين من الحكم الروماني المسيحي أو حتى من غيره من الحاكمين. ونعتقد أن السبب قائم على أساس طبيعة الحكم الإسلامي والفرق ما بينه وبين غيره من الحكومات. إخوة الإيمان، إن كل من يتجول في هذا الشرق الإسلامي يجد القرى المسيحية وفيها الكنائس التي تقام فيها الشعائر الدينية في أجواء من الحرية لا تجارة، بينما نجد أن العديد من البلدان لا تزال تحجر على الثقافة الإسلامية في محاولة للقضاء على القلة المتبقية من المسلمين فيها، والذين لا يزالون يتشبثون بعقيدتهم، شأنهم في ذلك شأن أي إنسان اختار عقيدة ونهجا لحياته وهو يرغب في الاستمرار على مبادئها وأحكامها. إخوة الإيمان، لنحاول في هذا البرنامج أن نبحث عن صيغ التعاون فيما بيننا كمسلمين وبين إخواننا النصارى، معتمدين الأسس الإسلامية والمبادئ القرآنية، ومتوكلين على الله في أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض، والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة وش اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك، لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه:
يا أبا ذر، إني قد دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من يحبني الكفاف، وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد.
عندما يسأل بعض الناس عن العيش، عن أهنأ العيش وأسعده، ما هو العيش السعيد والعيش الرغيد؟ فالجواب يكون أن الكفاف وعيش الكفاف هو أهنأ العيش وأسعد العيش. عيش الكفاف هو أن يوفر الإنسان لنفسه حاجاته الضرورية من مطعم وملبس ومسكن، بحيث لا يحتاج إلى الآخرين ويضطر إلى أن يسأل الآخرين ويبذل ماء وجهه لديهم. الكفاف هو سعة العيش بلا فقر مدقع ولا غنى مبطر. هذا هو العيش الرغيد، أن يعيش الإنسان بلا فقر مدقع، لأنه الإنسان إذا كان يعيش الفقر لا شك أنه سوف يعيش القلق ويعيش الهم ويعيش الاضطراب، يعني يصبح ويمسي وكل همه لقمة يسد بها رمقه ورمق عياله. وبالتالي فإن مساوئ الفقر أشر من أن نبينها. إمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالفقر سيء، كذلك كثرة المال والغنى المبطر. الغنى المبطر أيضا سيء، وذلك أنه أولا يشد الإنسان إلى الدنيا وينسيه الآخرة، والغنى كما يقال يسكر والنعمة تبطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن كثرة الثروة لا تريح الإنسان، بل تدفع الإنسان إلى مزيد من الهم والتوتر. فاليوم مثلا الأسهم نازلة، وغدا السوق كاسد، وإلى آخره. في يوم من الأيام أجريت مقابلة إذاعية مع بيل غيتس الملياردير المعروف، فسئلوه أنه هل هو مرتاح مع كونه أحد أشهر أثرياء العالم، هل هو مرتاح في حياته؟ فقال: لا أشعر بالراحة أبدا مع كل هذه الثروة، وأحسد الكثير من الفقراء، لأنه كثرة المال لها سلبياته، والفقر أيضا له سلبياته. الفقر يجعل الإنسان يعيش الهم والقلق والاضطراب، وكثرة الثروة والتجارات والشركات والأسهم والأعمال هذه أيضا توتر أعصاب الإنسان وتدمر أعصاب الإنسان، وتبقى أعصاب الإنسان مشدودة بالسوق، بارتفاع السوق أو بنزول السوق، وبالربح وبالخسارة وإلى آخره. ولهذا شوفه دائما متوتر، دائما قلق، حتى في الليل عندما ينام. فلا الفقر المدقع ولا الغنى المبطر، وإنما أن يعيش الإنسان عيشة يوفر في هذه العيشة لنفسه ولعياله الحاجات الضرورية، بحيث ما يضطر إلى أن يسأل الآخرين ويطلب من الآخرين. هذه العيشة هي العيشة السعيدة، لأن الإنسان حاجاته الضرورية موفرة له، وبعد ذلك يهتم بالقضايا الأخرى، يهتم بمستقبله، بعلمه، بالأعمال الاجتماعية، يهتم أيضا بآخرته، ويهتم بتلك الدار التي سوف ينتقل إليها. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر، إني قد دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من يحبني الكفاف. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا، مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 129 في ذكر المكاييل والموازين. قال عليه السلام: عباد الله، إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون، ومدينون مقتضون، أجل منقوص وعمل محفوظ، فرب دائب مضيع ورب كادح خاسر. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، ولا الشر فيه إلا إقبالا،
ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمع، فهذا أوان قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته. اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فخرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. أين أخياركم وصلحاؤكم؟ أين أخياركم وصلحاؤكم؟ وأين أحراركم وسمحاؤكم؟ وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم؟ أليس قد ضعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة المنغصة؟ وهل خلقتم إلا في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان، استصغارا لقدرهم وذهابا عن ذكرهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر. أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عنده؟ هيهات، لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأطائب، طابت أوقاتكم بكل رحمة من الله وبركات. معكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نتأمل فيه معا في كلمات نورانية اخترناها
من كلام أمير البلاغة أمير المؤمنين عليه السلام.
روي في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين مولانا الإمام علي المرتضى عليه السلام أنه قال: جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. فطوبى لمن كان نظره عبرة وسكوته فكرة وكلامه ذكرا وبكى على خطيئته وأمن الناس شره.
أيها الأحبة، في هذه الكلمات نلتقي بهداية علوية بليغة إلى منابع متيسرة لكل إنسان يمكن له استجماع الخير كله إذا أحسن الانتفاع منها، وتكتمل بلاغة هذا النص عندما يهدينا أمير المؤمنين إلى السبل العملية لاستحصال هذه الينابيع الثرية الميسرة لكل إنسان. لنرى معا ما يقوله الأستاذ الحاج عباس باقري في بيان هذا المجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. من منا لا يحب الخير؟ كل إنسان بفطرته يحب الخير، بل إن الإنسان لحب الخير لشديد. حب الخير حالة فطرية في كل إنسان، ولكن ما هو الخير؟ هذا ما ينبغي الالتفات إليه. الإنسان يخطأ في تشخيص مصادق الخير، يتصور أن الخير في المال، يتصور أن الخير في السلطة، يتصور أن الخير في اتباع الآخرين له، يتصور أن الخير في أن يكون محبوبا لدى الناس مثلا، أن يكون مرضيا عنه من قبل الناس. هذه مصادق للخير، ولكنها ليست الخير الحقيقي. الخير الحقيقي هو الذي يحقق للإنسان سعادة الدنيا والآخرة. هذا هو منبع الخير الأساسي، ومحوره وعماده مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا الخير أين جمع؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو سيد البلغاء وهو أمير المؤمنين، من الجميل أن نشير هنا إلى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يفسر لنا معنى أمير المؤمنين، فيقول لعلي عليه السلام بأنك أمير المؤمنين. مضمون الحديث الشريف المروي في كتاب البصائر: لأنك تميرهم، يعني تغذيهم بالعلم الإلهي، تغذيهم بالحكمة الإلهية. يقول: جمع الخير كله، الخير الحقيقي، الخير الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، الخير الذي تكون ثمرته في الدنيا متصلة وفي الآخرة أيضا باقية، في ثلاث خصال. هذه الثلاث الخصال ما هي؟ النظر والسكوت والكلام. كلها أمور ممكنة بالنسبة للإنسان، ميسرة. النظر المقصود هنا أيها الأحبة هو التفكر. الآن تمر الآيات أمام الله تبارك، أمام الناس آيات الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى في كل شيء آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه رحيم، تدل على أنه حكيم. التفكر يقود في سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مضمون الآية الكريمة في سورة فصلت على ما أتذكر، حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الأمر مضمون ثمرة التفكر، ثمرة النظر. النظر في عواقب الأمور، يعرض علي أمر أتفكر فيه، هل أن في القيام بهذا الأمر مرضاة الله، رضا مولاي إمام زماني الذي تجب علي موالاته واتباعه أم لا؟ إذا فيه رشد لي أم فيه غي، والعياذ بالله، نستجير بالله من الغي. إن كان فيه رشد أتبعه، إن كان فيه مرضاة الله أقوم به وأندفع إليه، وإلا لا أحجم عنه. هذا منبع من منابيع الخير الذي يحقق الإنسان سعادة الدنيا، النظر في عواقب الأمور حتى في الحياة المادية، أيضا هو من مفاتيح السلامة من العواقب السيئة. طيب السكوت ماذا؟ كل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو. النظر الذي يجمع الخير أو يأتي بالخير هو الذي ليس سهوا، فيه اعتبار، يعني فيه معرفة. كذلك السكوت إذا كان معينا على النظر وعلى التفكر، وإلا ليس فيه فكرة فهو غفلة. وكل كلام ليس فيه ذكر، حتى إذا تحدثت بأمر معين، حتى لو بمطلب علمي، أمر تدريسي، نصيحة، كل أي شيء ما دام بهدف مرضاة الله فهو ذكر لله تبارك وتعالى، وإلا كان لغوا وكان وبالا على الإنسان، بدلا أن يكون منبعا للخير كله الذي جمعه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخصال المباركة. وفقنا وإياكم لأن يكون تفكرنا وكلامنا وسكوتنا كله فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر لكم مستمعين الأكارم كرم المتابعة والإصغاء، كما نشكر أخانا الأستاذ الحاج عباس باقري على توضيحاته، ونخلص منها إلى أن حسن انتفاع الإنسان من نعمة العقل والنطق كفيل بأن يضمن له سعادة الدنيا والآخرة وحسن المعيشة وحسن العاقبة، رزقنا الله وإياكم ذلك. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم في ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة إلى التأمل ثانية في مطلعها المبارك.
جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. فطوبى لمن كان نظره عبرة وسكوته فكرة وكلامه ذكرا وبكى على خطيئته، وأمن الناس شره.
بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن نور السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليرضوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك، وتكون في يوم القيامة مثلا تجزى بما قد قدمته يداك. أدعوك يا ربي لتقبل توبتي وتعينني وتمدني بهداك. اسمع دعائي واستجب لمدامعي.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.